الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الآية المباركة خارجة من محل الكلام، إذ لا استخدام فيها، فإن محل الكلام إنما هو فيما إذا دار الأمر بين التمسك بإصالة عدم الاستخدام والتمسك بإصالة العموم. وأما في الآية الكريمة فلا استخدام في البين، فإن الزمير يرجع إلى المطلقات بالمعنى العام، ولا مخالفة بينهما لا في المدلول التصوري ولا في المدلول الاستعمالي. فلو كنا نحن والآية الكريمة فنقول بأن هذا الحق ثابت للزوج، وهو رجوعه إلى زوجته في أثناء العدة ثابت مطلقا بلا فرق بين المطلقات الرجعيات والمطلقات البائنات. ولكن ثبت هذا التخصيص والتقييد من الخارج ومن الروايات. من الروايات ثبت أن هذا الحق ثابت في المطلقة الرجعية فقط لا في المطلقة البائنة، وهذه الروايات مقيدة للإطلاق ولا تكون رافعة للظهور الإطلاقي، وإنما تكون مانعة عن الحجية. فإذن التطابق بين الزمير والمرجع موجود في مورد الاستعمال، أي بحسب المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي. وأما بحسب المدلول الجدي وإن كان خاصا، كما أن الزمير خاص والمرجع أيضا خاص بالنسبة إلى هذا الحكم. وما على الإغماز عن ذلك، فهنا ثلاث حالات بحسب الفرز والتصور ومقام الثبوت. الحالة الأولى أن الزمير يرجع إلى المطلقات. فرزنا أن الآية الشريفة أو ما شاكلها في نفسها أو بواسطة القرائن الخارجية ظاهرة في أن الزمير يرجع إلى المتلقات بمعناها العام، والمراد من المرجع وهو المتلقات أيضا معناها العام. فعندئذ لا استخدام في البين، كما أنه لا موضوع لإصالة العموم، فإن موضوع التمسك بإصالة العموم إنما هو الشك في المراد، شك في أن المراد من العام معناه العام أو الخاص. وفي المقام لا شك، فإن المراد من المتلقات المعنى العام، والزمير أيضا يرجع إليه، فلا موضوع للاستخدام ولا لإصالة العموم، فإن موضوع الاستخدام إنما هو فيما إذا كان المراد من الزمير معلوما. ولكننا نشك في المراد من المرجع، كما إذا فرزنا أن الزمير يرجع إلى المتلقات بمعناها العام، ولكن نشك في أن المراد من المطلقات هل هو معناها العام أو معناها الخاص، معناها الحقيقية ومعناها المجازية. ففي مثل ذلك نتمسك بإثارة عدم الاستخدام، أي إثارة التطابق، ونحكم بأن المرجع مطابق للزمير، أو كان الأمر بالعكس بأن يكون المراد من المرجع معلوما ولكن المراد من الزمير غير معلوم، ولا ندري أن الزمير يرجع إلى العام أو الخاص، ولكن المراد من المرجع معلوم هو المعنى العام. فعندئذ أيضا نتمسك بإصالة عدم الاستخدام، أي إصالة التطابق بين الزمير والمرجع، وهي تثبت أن الزمير مطابق للمرجع فلا اختلاف بينهما. فإذا موضوع تمسك بإصالة عدم الاستخدام في هذين الفرزين، أي فيما إذا كان المراد من الزمير معلوما والمراد من المرجع غير معلوم أو بالعكس. ففي هذين الفرزين نتمسك بإصالة عدم الاستخدام، أي إصالة التطابق. الحالة الثانية أن الزمير في نفسه أو بواسطة القرينة الخارجية يرجع إلى بعض أفراد العام إلى المعنى المجازي للعام وهو الخاص، يرجع إليه. وأما المراد من العام هو معناه الموضوع عندي وهو العموم، فعندئذ لا بد من الالتزام بالاستخدام، فإن المراد الاستعمال من الزمير الخاص والمراد الاستعمال من المرجع العام. فإذا لا بد من الالتزام بالاستخدام. نعم، إذا شككنا في المراد من المرجع أن المراد من المرجع هل هو معناه العام وهو معناه الموضوع له، أو أن المراد منه معناه الخاص، ففي مثل ذلك نتمسك بإصالة عدم الاستخدام، أي إصالة التطابق، وهي تثبت أن المرجع مطابق للزمير، والمفروض أن الزمير يرجع إلى الخاص. فإصالة التطابق تحكم بأن المرجع مطابق للزمير ولا اختلاف بينهما. وعندئذ فلا يمكن التمسك بإصالة العموم، فإن إصالة عدم الاستخدام حاكمة عليها، وإصالة العموم محكومة بها، فلا تجري مع جريان إصالة عدم الاستخدام كما تقدم. ففي مثل ذلك إذا شككنا في أن المراد من المرجع هل هو العام أو الخاص، فالمرجع هو إصالة التطابق، وهي تثبت أن المرجع مطابق للزمير ولا تجد إصالة العموم لأنها محكومة بإصالة عدم استخدامه. الحالة الثالثة ما إذا شككنا أن الزمير هل يرجع إلى العام أو يرجع إلى الخاص، ولا ندري أن الزمير يرجع إلى العام أو إلى الخاص، فعندئذ تارة يكون المرجع معلوما وأخرى لا وأخرى وأخرى لا يكون المرجع معلوما. المرجع أيضا مردد بين العام والخاص. أما في الفرز الأول وهو ما إذا كان المرجع معلوما، فإن كان المراد الاستعمال من المرجع المطلق المعنى العام والموضوع عنده، فإن لا بد من التمسك بإصالة عدم الاستخدام، بإصالة التطابق، وهي تحكم بأن الزمير مطابق للمرجع، فإن المراد من المرجع هو المعنى العام والمراد من الزمير غير معلوم، فلا فعندئذ المرجع هو إصالة عدم الاستخدام أي إصالة التطابق، وهي تحكم بأن الزمير مطابق للمرجع. وكذلك الحال إذا كان المراد من المرجع الخاص، فعندئذ أيضا نتمسك بإصالة عدم الاستخدام، بإصالة عدم الاستخدام، وهي إصالة التطابق، ونحكم بأن الزمير مطابق للمرجع. وأما إصالة العموم فهي لا تجري في المقام لعدم الموضوع له، إذ لا شك في المراد من العام أو الخاص، إما أن يكون المراد من المرجع العام أو يكون المراد منه الخاص ولا تردد. وأما إذا كان المرجع أيضا مترددا كما أن الزمير مشكوك ومتردد بين أنه يرجع إلى العام أو إلى الخاص، فالمرجع أيضا مشكوك ومتردد كأن المراد الاستعمال منه العام أو الخاص، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بإصالة عدم الاستخدام أي بإصالة التطابق، فإن موضوع إصالة التطابق وما إذا كان المراد من الزمير معلوما والمراد من المرجع غير معلوم، فعندئذ نتمسك بإصالة التطابق لإثبات أن المرجع مطابق للزمير، أو بالعكس بأن يكون المراد الاستعمال من المرجع معلوما ولكنه مراد الاستعمال من الزمير غير معلوم، فعندئذ نتمسك بإصالة عدم الاستخدام أي إصالة التطابق لإثبات أن المرجع مطابق للزمير، فإذا موضوع إصالة عدم الاستخدام فيما إذا كان أحدهما معلوما المراد في أحدهما معلوما وفي الآخر مجهولا، أما إذا كان المراد في كليهما مجهولا كما أن المراد من الزمير غير معلوم كذلك المراد من المرجع إذن غير معلوم، فعندئذ لا موضوع للتمسك بإصالة تطابق أي إصالة عدم الاستخدام. وهل يمكن التمسك بإصالة العموم أولا ثم التمسك بإصالة عدم الاستخدام في طولها؟ ولا مانع من التمسك بإصالة العموم فيما إذا شككنا في المراد من المرجع، هل المراد منه المعنى العام أو المعنى الخاص؟ فلا مانع من التمسك بإصالة العموم. وهل يمكن التمسك بإصالة عدم الاستخدام أي إصالة التطابق بعد جريان إصالة العموم أو لا؟ وهذا مبني على أن المراد من العلم علم بالمراد من الزمير أو العلم بالمراد من المرجع هل هو أعم من العلم التعبدي والعلم الوجداني أو المراد منه خصوص العلم الوجداني؟ فعلى الأول فلا مانع من التمسك بإصالة التطابق بعد جريان إصالة العموم، فإن إصالة العموم تثبت أن المرجع عام وتثبت العلم التعبدي بعموم المرجع. فإذا ثبت عموم المرجع بالعلم التعبدي فلا مانع حينئذ من التمسك بإصالة التطابق والحكم بأن الزمير مطابق للمرجع. أما إذا قلنا بأن العلم بالمراد هو العلم الوجداني فلا تجري إصالة التطابق حينئذ، الظاهر هو الأول، فإن المراد من العلم أعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، فعندئذ فلا مانع من التمسك بإصالة عدم الاستخدام في طول تمسك بإصالة العموم. نتمسك بإصالة العموم أولا، وبهذه الإصالة نثبت موضوع إصالة التطابق، ثم بعد ذلك نتمسك بإصالة التطابق في طول إصالة العموم، ولهذا لا تكون منافية لها فإنها في طولها ومتفرعة عليها. وهذا هذه الصور هذه الحالات الثلاثة. والآية المباركة إنما تنطبق على الحالة الأولى فقط، حالة الأولى دون الثانية والثالثة، فإن الثانية والثالثة مجرد افتراض لا واقع موضوعي لها بالنسبة إلى الآية المباركة وما شاكلها. ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الدليل متكفلا لحكمين أو أكثر كما في الآية المباركة، فإنها متكفلة لأكثر من حكمين: الأول وجوب تربص وجوب العدة، الثاني حرمة الكتمان ما في أرحامهن، الثالث رجوع الزوج إلى زوجته في أثناء العدة أو متكفلا لحكم واحد كقولنا رأيت أسدا وزربته، فإنه متكفل لحكم واحد. فهذه الحالات الثلاثة متصورة فيه أيضا. هذا كله فيما ذكره المحقق النائل قدس الله نفسه من التمسك بإصالة العموم دون إصالة الاستخدام، وظهر مما ذكرنا أن ما أفاده قدس الله نفسه غير تام، فإن إصالة عدم الاستخدام حاكمة على إصالة العموم، فلا تجري إصالة العموم مع جريان إصالة عدم الاستخدام. القول الثاني وهو التمسك بإصالة عدم الاستخدام دون التمسك بإصالة العموم، أي تقديم إصالة عدم الاستخدام على إصالة العموم. قد اختار هذا القول السيد الأستاذ قدس الله نفسه، كذا دار الأمر بين التمسك بإصالة العموم أو إصالة الحقيقة والتمسك بإصالة عدم الاستخدام أي إصالة التطابق. لا بد من تقديم إصالة عدم الاستخدام على إصالة العموم أو إصالة الحقيقة، وعلل ذلك بأن ظهور السياق للكلام المرتكز في الأذهان وهو مطابقة الزمير مع مرجعه، فإن مطابقة الزمير لمرجعه أمر ارتكازي في الأذهان، وهذه الظهور أقوى من ظهور العام في العموم أو المطلق في الإطلاق فتتقدم عليها، فلا يمكن التمسك بإصالة العموم، فلا بد حينئذ من التمسك بإصالة عدم الاستخدام وتقديمها عليها. على هذا هكذا ذكره قدس الله نفسه، وما ذكره قدس الله نفسه في نفسه صحيح، ولكن الكلام إنما هو في تعليله، تعليل التقديم، ونتكلم فيه.